إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوه رحمكم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا رحمني الله واياكم ان حجاب المراه المسلمه من القضايا الكبرى التي جاءت بها شريعتنا واكد عليها ديننا وتضافرت عليها النصوص من الكتاب والسنه، ومع هذا فلا يزال اعداء الاسلام واصحاب الاغراض الدنيه والمقاصد الخفيه يدندنون حول الحجاب، تارة بالتشكيك في شرعيته، وتارة بالسخرية والذم لمرتديته، وتارة بالتباكي على لابسته وإغرائها بالسفور. ألا فلنعلم يا عباد الله أن حجاب المرأة ستر لها وصيانة، وعفاف وحفظ لها بإذن الله وأمانة، وعلامة على الصلاح والديانة. والمقصود بالحجاب أيها الإخوة هو اللباس الذي يستر جميع بدن المرأة من رأسها إلى أخمص قدميها، ولا يكون فتنة في نفسه، ولا يكون لبدنها وصافا، ولا يكون ضيقا ولا شفافا. ومن الأدلة على وجوب الحجاب بالمعنى التي ذكرت قول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار أيها الإخوة هو ما تخمر به المرأة رأسها، أي تغطيه، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها بطبيعة الحال. وتوضيح ذلك أن الخمار ينزل من الرأس إلى الجيب وهو الصدر والنحر، فيلزم منه تغطية الوجه. ثم نقول: إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى، لأن الوجه موضع الجمال والفتنة، فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلا لم ينظروا إلى ما سواه نظرا ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا إن فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه، فتبين إذن أن الوجه هو موضع الجمال، فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه؟ ومن الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به في القدم. فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه، فكيف بكشف الوجه؟ فأيهما أعظم فتنة بالله عليكم أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها، لا يدري أشابة هي أم عجوز، ولا يدري أشوها هي أم حسناء؟ أيهما أعظم فتنة هذا، أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلئ شبابا وجمالا وتجميلا بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟ إن كل إنسان عاقل لا يعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء. وأما الأدلة من السنة النبوية فكثيرة يضيق الوقت عن إيراد جميعها، ونذكر على عجالة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن، أي ما طال من ثيابهن من الخلف؟ قال صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا لا يزدن. رواه الترمذي رحمه الله، وصحه الألباني أيضا رحمه الله. ففي هذا الحديث دليل واضح على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم متقرر عند نساء الصحابة رضي الله عنهم. والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم. وحكمة الشرع كاب أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه. ففي هذه الأدلة بيان جلي لمن يريد الحق ويخاف من ربه ويريد ستر أهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره جل وعلا على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أنكم مغزوون من أعداء الإسلام، وهم كانوا ولا زالوا يستخدمون جانب المرأة لبث الرذيلة وقمع الفضيلة. وإن مسألة الحجاب من المسائل التي شوشوا بها على نسائنا بل وعلى بعض رجالنا، فأطاعهم من أطاعهم وتبعهم الجهال والسفهاء، حتى رأينا أن بعض نساء المسلمين ممن ذهبن لبلاد الغرب والشرق في بعثات دراسية أو سياحية أو غيرها، فعلنا ما يفعل نساء النصارى من التبرج التام ولبس العار والاختلاط بالرجال. ومن أسباب ذلك هذه الحملات المتوالية على الحجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، يقول علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولم تنزل آية الحجاب إلا في المدينة، فاحتجب نساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن والتابعين، واستمر على ذلك عمل القرون المفضلة، فكان كالإجماع عندهم، حتى شذ بعض الفقهاء فقال بعدم وجوبه. فنما هذا الأمر إلى أن عد هذا القول الباطل خلافا في هذا الزمان، وأخذ به كثير من المنتسبين للعلم، فأخذوا ينشرون على صفحات المجلات والجرائد الإسلامية إباحة السفول للنساء. والحال، ولا يزال الكلام للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، والحال أن هذا قول باطل لا يعد خلافا في المسألة، لأنه خارق لما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وسائر القرون المفضلة رحمهم الله تعالى. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وأنزله منازل الأبرار. أيها المؤمن، أيها الأب، أيها الزوج، أيها الأخ العزيز، يا من ولاه الله أمر امرأة، اتق الله وتنبه، لا يكن أهلك لعبة في أيدي السفهاء، لا يكن أهلك لعبة في أيدي السفهاء، ولا لقمة سائغة للأشقياء. انتبه، انتبه لما يراد من أهلك من أعداء الإسلام ومن دعاة الرذيلة ومن محارب الفضيلة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا. اللهم احفظ علينا ديننا ودنيانا، اللهم احفظ أعراضنا ونساءنا، اللهم احفظ أعراضنا ونساءنا، اللهم يا حي يا قيوم، يا عالم السر والعلن، يا قدير، اللهم من أراد نساءنا، اللهم من أراد نساءنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من أراد نساءنا بسوء اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم ابطل خططهم وافشل جهودهم، اللهم اجعل أمرهم في خبال وسعيهم في ضلال، إنك على كل شيء قدير. صلوا بعد هذا عباد الله وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.